السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال يقول السائل: إذا أطلق أهل الحديث وصف صالح على بعض الرواة، فهل المقصود صالح في ديانته أم صالح الحديث؟ يقول الحافظ ابن حجر في النكت: ذكر أن أهل الحديث إذا أطلقوا كلمة صالح فمقصودهم في الديانة، وإذا أرادوا في الحديث قيدوه بذلك، يعني صالح الحديث. وابن القطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والإيهام ذكر أنهم إذا أطلقوا كلمة صالح فمرادهم في الحديث، فما هو المشهور عند إطلاق هذا الوصف دون تقييد؟ في الجملة إذا قالوا أو أطلقوا الصلاحية سواء كانت في حديث أو في راوي، فالصلاحية كما يقولون أعم من أن تكون للاحتجاج أو للاستشهاد، فتشمل هذا وذاك. فعلى كل حال ينظر في المطلق، قد يطلقها إمام وله مراد وله اصطلاح، ويطلقها آخر وله اصطلاح آخر، فينظر في اصطلاح كل عالم على حدة، ولها نظائر من ألفاظ الجرح وألفاظ التعديل. فعلى كل حال إذا أطلقها من يعتمد اصطلاح بحيث يوفق بين أقوال الأئمة ويخرج بهذا الاصطلاح بشكل عام، يعني من المتأخرين كالحافظ بن حجر أو الذهبي أو غيرهما، هذا يمشي يجرى على قواعدهم. أما الأئمة فلا يمكن أن تعامل الإمام أحمد بما تعامل به علي بن المديني أو يحيى بن معين، كل له اصطلاح، ولا بد أن تدرس هذه الاصطلاحات عند هؤلاء الأئمة ويخرج بنتائج. والعلماء الذين يتقدمون وبحثوا ألفاظ الجرح والتعديل وقعدوها لم يتفقوا على شيء بين، لكن مع ذلك نقول الأحكام على الرواة أو على الأحاديث لا تأتي بالعمل النظري فقط، بل لا بد من اقتران العمل مع النظر. فيكون الراوي إذا قيل صالح، إذا جمعت مروياته مع النظر في ديانته وثقته، ينظر في مستواه العلمي ويعرف مقدار هذا الاصطلاح، فقد يصل إلى درجة الاحتجاج فيكون حديثه من باب الصحيح أو الحسن على الأقل، وقد لا يصل إلى درجة الاحتجاج إذا نظر في مجموع مروياته وموافقته للرواة ومخالفته لهم، فيكون دون ذلك تكون صلاحيته في الديانة دون الضبط، فيصلح للاعتبار ولا يصلح للاحتجاج، فيحتاج إلى متابع أو شاهد.
وقد يختلف هو شيخه عن شيخ آخر.
إعادة التوثيق النسبي يختلف عن الكلي، وقد يختلف هو في حديث يكون له من يوافقه ولا يظهر في اختلاف مع أحد فيوثق من هذه الحيثية، وفي أحاديث قد يظهر له فيه اختلاف مع الرواة الآخرين فيضعف فيه. ولذا نجد مثل من أشهر الرواة ابن لهيعة، وتجد مع وضوح أمره وكلام الأئمة فيه، وثقه جمع منهم وثقه بعضهم بتقييد من رواية العبادلة، و13 أطلقوا عليه الضعف. كيف يتعامل مع مثل هذا؟ ابن حجر قال صدوق يهم، وفي مواضع من الفتح قال ضعيف الحديث، وحسن حديثا رواه الإمام أحمد من طريقه. ماذا نقول عن ابن حجر؟ كيف
يبني على الشيوخ؟
يبني على الحديث اللي أمامه، وهو من 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 شواهد حديث البخاري له وضع.
نعم صحيح.
وإذا روى حديثا تفرد به ابن ماجه مثلا، تعاملوا مثل هذا. لا، فهذه الأمور من أدق الأشياء، ونجد صغار الطلاب أو بعض المبتدئين يجرؤ على التصحيح والتضعيف لأنه قرأ أو حفظ بعض الأشياء وغابت عنه أشياء. فالطالب لا يتأهل للحكم على الأحاديث حتى ينظر في أقوال العلماء النظرية في علوم الحديث وفي وجمع بين الروايات وتطبيق كلام أهل العلم ومقارنة العلم بالتخريج العملي. كذا يتخرج طالب العلم ويكثر ويديم النظر في أحكام الأئمة وينظر إلى مواقع استعمالهم. هذه أمور ترى تحتاج إلى شيء ما يجرؤ عليه كل أحد. هو معروف إذا قالوا جيد، نعم، إذا قالوا جيد. قال ابن حجر إن جيد تعني صحيح، واستدل بثلاثة أحاديث أو أربع خرجها الترمذي وقال حديث جيد حسن، فقال إنها مثل حسن صحيح عنده. ولكن العدول من صحيح إلى جيد ما يحصل من الإمام الجهبذ اللي يجزم بما يقول إلا لنكتة. فوصيتي لطلاب العلم أن يديموا النظر في كلام الأئمة وفي تخريجهم للأحاديث وفي أحكامهم على الرواة وعلى الأحاديث، وينظروا في مواقع الاستعمال، في مواقع الاستعمال قد يستعمل هذا اللفظ لهذا الراوي في موضع ولا يستعمل له في موضع. فالمسألة ليست بالسهلة، وننظر في شباب ينسفون أحكام الأئمة وعمل الأئمة بمجرد أنهم حفظوا قواعد نظرية أو قلدوا المتقدمين في بعض الأمور، وبينهم وبينهم مفاوز في حفظ الأحاديث، لأن الحديث إذا لم تجمع طرقه لا يتبين خطأه. تجيب لي واحد ما يحفظ شيء أو يحفظ الشيء اليسير ويقول والله أنا حاكي المتقدمين، والمتقدمون هم الأصل. نعم هم الأصل، لكن مثلهم إذا صرت مثلهم الله يقويك. يعني القوة قد تكون مطلقة وقد تكون نسبية، قوي بالنسبة لما ورد في هذا الباب، وقد تكون مطلقة. فلا شك أن الإسناد القوي قوة مطلقة، هذا من المقبول، من المعمول به. والشيخ أشار إلى مقبول هذا اللفظ أورده ابن حجر في المرتبة الخامسة من مراتب التعديل، وقال قوم ليس لهم من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيهم ما يترك حديثهم من أجله، فإن توبع فمقبول وإلا فلين، فإن توبع فمقبول وإلا فلين. تجد الباحث من الباحثين المبتدئين اللي يخرجون الكتب يبيعونها في الأسواق، إذا قال ابن حجر مقبول قال خلاص، من غير نظر في القاعدة نفسها. القاعدة ترى فيها إشكال كبير، إن توبع مقبول إن لم يتابع فلين. هذا الراوي الواحد أحيانا يحكم على حديثه بأنه مقبول لأنه توبع، يحكم على حديث له نفسه أنه لين، يعني ضعيف. وأنا استشكلت هذه القاعدة وردت عليها إرادات وبحثناها مع الشيوخ وما وصلنا إلى نتيجة، وقلت في التقريب ثلاثة رواة اسمهم الضحاك، الضحاك بن نبراس، الضحاك المعافري، والضحاك بن حمرة، واحد مقبول وواحد لين وواحد ضعيف. شو الفرق بينهم؟
القاعدة
إن شاء الله أرجع للقاعدة وطبقها عليهم. المقبول إذا ما توبع ما صار مثل أخوه اللين، والضعيف إذا توبع ما يقبل حديثه، ضعف منجبر. وش صار الفرق بينهم؟ ها؟ وش صار الفرق بينهم؟
ما يظهر
مشكلة. أكثر من 1000 راوي مقبول، كيف تعامل معهم أحد الطلاب المتمكن بيتخلص وبيعرف، لكن أحد الطلاب اللي يطبقون قواعد مجردة وما في أذهانهم شيء يستندون إليه ولا علم يأوون إليه، بس مجرد قرأوا هذه القواعد ويطبقون، مو بصحيح. ابن حجر فيه راوي قال فيه في التقريب صدوق يخطئ، عبيد الله ابن الأخنس من رواة البخاري صدوق يخطئ، وقال في فتح الباري عبيد الله ابن الأخنس ثقة، وشذ ابن حبان فقال يخطئ. وش تقول؟ وش يسوي الطالب الصغير اللي تعامل مع هذه الأمور؟ ها؟ مسألة تحتاج يعني، ما هي مسألة سواقة سيارة اسرق المفتاح من مخبات أبوك وسق. صحيح، علم هذا علم بحار، علم الحديث، ولذلك ما يبرع فيه إلا واحد من 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 الألوف. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المتيمم هل ينفخ فيهما. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة.
ألفاء وش عليها؟
سم.
ألفاء وش عليها؟
الفاء
ينفخ تدا
ايه ينفخ
ينفخ باب نصر
ايه الفاء الاول هنا.
نعم.
باب المتيمم هل ينفخ فيهما. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال حدثنا الحكم قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد
ذر
عن سعيد بن عبد الرحمن بن عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاع نبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المتيمم هل ينفخ فيهما، أو باب المتيمم هل ينفخ فيهما. ايش عندك؟
هل ينفخ في المتيمم؟ هل
المتيمم باب إضافة باب لا باب المتيمم.
نعم، باب المتيمم.
الله، في بلاغ الضم وفتح المتيمم. على كل حال إذا أضيف الباب فيجر ما بعده باب المتيمم، وإذا قطع عن الإضافة وقيل باب وجعلت جملة مستقلة المتيمم هل ينفخ فيهما، وجاء بلفظ النفخ وأيضا أدناهما من أنفه، وهذا فيه من النفخ لكنه شيء يسير. وفي رواية ستأتي ثم أدناهما من فيه، وقال تفل فيهما، والمقصود أن تخفيف التراب الذي علق باليد من أجل أن يحصل القدر الكافي المجزي ولا يتلوث الوجه بالتراب. والإمام البخاري رحمه الله أورد الحكم على سبيل الاستفهام، ما قال المتيمم ينفخ فيهما، بل قال هل ينفخ فيهما، لعدم جزمه بذلك أو لتردده في الداعي لهذا النفخ. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام المعروف قال حدثنا الحكم بن عتيبة ابن عتيبة، ويرد في الشروح كثيرا مصحفا إلى عيينة وهو الحكم بن عتيبة، عن ذر بن عبد الله
الهمداني
المرهبي
الهمداني
لا المرهبي ذر بن عبد الله المرهبي إيه
يسهمت
عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي عبد الرحمن بن أبزع قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء، يعني لم أجد الماء، فقال عمار بن ياسر كان موجودا أثناء السؤال لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر في رواية في سرية أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي لأنك لم تجد الماء، كأنه لا يعرف، كأنهما يعرفان أن هناك بديل للوضوء ولا يعرفان الصفة، بدليل أن عمار تمعك ويراه بديلا عن الغسل، وعمر لم يصنع شيئا ما صلى توقف حتى يعرف الصفة الشرعية لئلا يتعبد لله بغير ما شرعه الله. وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك هكذا، يعني بدل التمعك التقلب والتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة كما جاء في بعض الروايات، يكفيك أن تقول هكذا ضربتين، وقد يكتفى بضربة على ما سيأتي، كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، كأنه علق بهما تراب كثير، ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، فمسح بهما وجهه وكفيه. وسيأتي مسألة الخلاف في مسح اليدين في التيمم، هل يكفي الكفان أو معهما الذراعان أو إلى الآباط، هذه مسألة مختلف فيها، لكن ما جاء في هذا الحديث أصح شيء. ها؟ الترتيب، إذا كان الحدث أصغر فلا بد من الترتيب، والوجه قبل اليدين في الوضوء. وأما بالنسبة للغسل ما يحتاج إلى ترتيب. اللي ما يرى الترتيب في الوضوء ما يرى ترتيب في البدل. سم.
قال رحمه الله تعالى: قوله باب المتيمم هل ينفخ فيهما، أي في يديه. وزعم الكرماني أن في بعض النسخ باب
فيهما، يعني ما فيه شيء يرجع إليه الضمير، ما تقدم شيء يرجع إليه الضمير، لكنه من المعلوم، يعني حتى توارت بالحجاب. وش اللي توارت بالحجاب؟ تقدم ذكرها؟ ما تقدم ذكرها، لكن ما يختلف أحد أنه المقصود اليدين. وانا نعم شو؟ هل ينفخ فيهما تقصد؟ وش فيها؟ وين الكفين؟ له ذكر؟ سبحان الله بالترجمة ينفخ فيهما. نعم.
زعم الكرماني أن في بعض النسخ باب هل ينفخ في يديه بعدما يضرب بهما الصعيد للتيمم، وإنما ترجم بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالا كعادته.
وإنما ترجم البخاري بلفظ الاستفهام، وأما زعم الكرماني فقد يقف على بعض النسخ وحصل له ذلك، لكنها لو كانت من النسخ المعتمدة المعول عليها لوقف عليها ابن حجر، وهو من أحرص الناس على النسخ الصحيحة الموثقة. نعم.
لأن النفخ يحتمل أن يكون لشيء علق بيده خشي أن لا يصيب وجهه الكريم، أو علق بيده من التراب شيء له كثرة فأراد تخفيفه لئلا يبقى له أثر في وجهه، ويحتمل أن يكون لبيان التشريع، ومن ثم تمسك به من أجاز التيمم بغير التراب زاعما أن نفخه يدل على أن المشترط في التيمم الضرب من غير زيادة على ذلك. فلما كان هذا الفعل محتملا لما ذكر أورده بلفظ الاستفهام ليعرف الناظر أن للبحث فيه مجالا.
الاحتمال الثاني يحتمل أن يكون ذلك لبيان التشريع أنه يجوز هذا، لبيان الجواز. ومن ثم تمسك به من أجاز التيمم بغير التراب، يعني تصور أنه نفخ فيهما وزال التراب، زال التراب كله من النفخ ما بقي شيء، وش يمسح؟ ما في شيء يمسح به، وإنما يبقى أن التيمم ضرب فقط. ومن ثم تمسك به من أجاز التيمم بغير التراب زاعما أن نفخه يدل على أن المشترط في التيمم الضرب من غير زيادة على ذلك. نعم.
قوله: حدثنا الحكم هو ابن عتيبة الفقيه الكوفي، وذر بالمعجمة هو ابن عبد الله المرهبي. قوله: جاء رجل، لم أقف على تسميته، وفي رواية الطبراني أنه من أهل البادية، وفي رواية سليمان بن حرب الآتية أن عبد الرحمن بن أبزة شهد ذلك،
يعني حضر السؤال. نعم.
قوله: فلم أصب الماء فقال عمار. هذه الرواية اختصر فيه جواب عمر، وليس ذلك من المصنف. فقد أخرجه البيهقي من طريق آدم أيضا بدونها. وقد أورد المصنف الحديث المذكور في الباب الذي يليه من رواية ستة أنفس أيضا عن شعبة بالإسناد المذكور، ولم يسقه تاما من رواية واحد منهم.
الحديث مخرج في الصحيح في كم موضع؟ 2 3 4 5 6 7 في 9 مواضع. نعم
نعم. ذكر جواب عمر مسلم من طريق يحيى بن سعيد والنسائي من طريق حجاج بن محمد كلاهما عن شعبة ولفظهما فقال لا تصلي. زاد السراج حتى يجد الماء.
تجد
عندي يجد عندي يجد
حتى تجد الماء. هو يخاطب شخص قدامه لا تصلي. قال عمر يعني العمار لا تصلي حتى تجد الماء. نعم.
وللنسائي نحوه. وهذا مذهب مشهور عن عمر ووافقه عليه عبد الله بن مسعود وجرت فيه مناظرة بين أبي موسى وابن مسعود كما سيأتي في باب التيمم ضربة. وقيل إن ابن مسعود رجع عن ذلك وسنذكر هناك توجيها ما ذهب إليه عمر في ذلك والجواب عنه. قوله في سفر
محتمل لأن عمار تمعك وصلى. احتمل أن عمر قال لا تصلي مثلي يعني أو للسائل لا تصلي حتى تجد الماء. لا قد يعرف لكن لا يعرف الكيفية فلا يريد أن يتعبد بشيء لا يتحققه. نعم. كونه ما صلى وش تحمله عليه؟ ما صلى. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. القصة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الله أعلم ولو بعيد أنه يصير بعد النبي. يعني عن الحدث الأكبر الله أعلم. هو بيجي بذكر هناك سيأتي في باب التيمم ضربة. نعم.
قوله في سفر ولمسلم في سرية وزاد فأجنبنا. وسيأتي للمصنف مثله في الباب الذي بعده من رواية سليمان بن حرب عن شعبة. قوله فتمعكت. وفي الرواية الآتية بعد فتمرغت بالغين المعجمة أي تقلبت. وكأن عمارا استعمل القياس في هذه المسألة لأنه لما رأى أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوء رأى أن التيمم عن الغسل يقع على هيئة الغسل. ويستفاد من هذا الحديث
والقياس ما هو بتام. يعني هل التيمم عن الوضوء على هيئة الوضوء؟
لا.
لا. نعم.
ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب الحق وأنه إذا عمل بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة. وفي تركه أمر عمر أيضا بقضائها متمسك لمن قال إن فاقد الطهورين.
وفي تركه ترك من؟
عمر. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر
أيضا بقضائها.
نعم. وفي تركه أمر عمر أيضا بقضائها متمسك لمن قال إن فاقد الطهورين لا يصلي ولا قضاء عليه كما تقدم. مالكية.
نعم.
المالكية.
يتقدم هذا الخلاف فيه معروف. نعم.
قوله إنما كان يكفيك فيه دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المشروحة في هذا الحديث. والزيادة على ذلك لو ثبتت بالأمر دلت على النسخ ولزم قبولها. والزيادة على ذلك لو ثبتت بالأمر دلت على النسخ ولزم قبولها لكن إنما وردت في بإنما وردت بالفعل فتحمل على الأكمل وهذا هو الأظهر من حيث الدليل كما سيأتي.
نعم. والزيادات ليست في الصحيح. ما زاد على ذلك ليس في الصحيح. نعم. ها؟ لكن هل ورد بعدها دليل في التيمم يكون ناسخا له؟ سيأتي الكلام في مسح اليدين إلى المرفقين والمسح إلى الآباط ودليل كل قول وما يجاب به عنه إن شاء الله تعالى. نعم.
قوله وضرب بكفيه الأرض في رواية غير أبي ذر فضرب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا للبيهقي من طريق آدم. قوله ونفخ فيهما، وفي رواية حجاج الآتية ثم أدناهما من فيه، وهي كناية عن نفخ، فيه إشارة إلى أنه كان نفخا خفيفا. وفي رواية سليمان بن حرب تفل فيهما، والتفل قال أهل اللغة هو دون البزق، والنفث دونه. وسياق هؤلاء يدل على أن التعليم وقع بالفعل، ولمسلم من طريق يحيى بن سعيد، والإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون وغيره كلهم عن شعبة أن التعليم وقع بالقول، ولفظهم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، زاد يحيى ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. واستدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب كما تقدم، وعلى سقوط استحباب التكرار في التيمم، لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف، وعلى أن من غسل رأسه بدل المسح في الوضوء أجزأه، أخذا من كون عمار تمرغ في التراب للتيمم وأجزأه ذلك،
لأنه جاء بقدر زائد على المطلوب وصح تيممه، والذي يغسل الرأس جاء بقدر زائد على المطلوب على المشروع فليصح غسل. ها؟
خالفه
مجتهد، لكن هل هو مصيب ولا مخطئ؟ قد يكون مخطئ.
نعم. اجتهاده. ها؟ هو معذور في اجتهاده في هذا.
معذور في اجتهاده، لكنه
ما أصل.
مصيب ليكون فعله أصل، أو مخطئ فلا يكون أصلا.
لو استمر الزيادة جعل فلا يكون
بالبدعة. شو بدعة؟ بدعة بعدما عرف الحكم من النبي عليه الصلاة والسلام سكون بدعة فعله. فيه ما فيه. نعم.
ومن هنا يؤخذ جواز الزيادة على الضربتين في التيمم، وسقوط إيجاب الترتيب في التيمم عن الجنابة.
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التيمم للوجه والكفين. حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاع عن أبيه قال عمار بهذا وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه. وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزاء قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال عمار حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزاع عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فأجنبنا وقال تفل فيهما. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزاء عن عبد الرحمن قال عمار لعمر تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين. حدثنا مسلم قال
سامي شيخ
يكفيك الوجه
والكفين
هو يصلح هذا.
نعم.
ومعاملة الفعل يكفيك تقتضي أن يكون الوجه والكفان، ورويت بالنصب لأن الأصل يكفيك مسح الوجه
والكفين
وحذف المضاف ونصب ما بعده على نزع الخافض على ما يقولون، وسيأتي هذا إن شاء الله. نعم.
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر فقال له عمار وساق الحديث. حدثنا محمد بن وشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم لوجه والكفين، يعني فقط، فلا يزاد على الوجه ولا يزاد على الكفين. قال حدثنا حجاج بن منهال قال أخبرنا شعبة وابن الحجاج قال أخبرنا الحكم السابق بن عتيبة عن ذر بن عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار بهذا، قال عمار وابن ياسر بهذا، يعني بالإسناد باللفظ المتقدم. وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه، أدناهما من فيه، ويكون وصلهما شيء من النفس أو النفث الخفيف ليخف التراب، ثم مسح وجهه وكفيه. وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عمار قال الحكم قال نظر أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال الحكم. تعليق ذا ولا وش؟ ولا بالسند المتقدم؟
نفس السند.
ها؟
نفس السند.
إيه، لكن وش من أجل أي شيء جاء بهذا التعليق؟ وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزة قال قال عمار قال قال عمار عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبزة وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه. وش الفرق؟
انك ما صرفت اسمي.
الاول سمعت ذرا يقول والثاني من عبد الرحمن من
حذف الواسطه
بدون واسطه
واثبت السماع،
فكانه سمعه بالواسطه
وبغير واسطه
ثم سمع منه بغير واسطه.
والاسانيد السابقه كلها بالعنعنه، هنا اثبت السماع.
اي هذا التعليق يكون له فوائد، وإلا فالأسناد واحد في جميع الطرق. والإمام البخاري لا يكرر الخبر بسنده ومتنه في موضعين إلا مع زيادة فائدة، إما متنية أو إسنادية. يستثنى من ذلك نحو
14
ها
120
20 موضعا، نحو 20 موضعا. كذا قال ابن حجر بالتقريب نحو، من يذكر الصفحة ها والله ما ندري، بنختبر عاد كان الصفحة 16
او 36
ها. قال ولا يوجد صفحة 16 يا اخ.
اي 16
ها،
أنا أكدت أنه 16
تكون 36
قلت أو 36 ثم أكدت الأخوان أنه 16
إيه. أنت ختمت على جزاك الله خير ها؟ يقول لأنه عرف بالاستقراء من صنيعه أنه لا يذكر الحديث الواحد في موضعين من وجه على وجهين، بل إن قال على وجهين، بل إن كان له أكثر من سند على شرطه ذكره في الموضع الثاني بالسند الثاني وهكذا ما بعده، وما لم يكن على شرطه يعلقه في الموضع الآخر تارة بالجزم إن كان صحيحا وتارة بغيره إن كان فيه شيء، وما ليس له إلا إسناد واحد يتصرف في متنه بالاقتصار على بعض من على بعضه بحسب ما يتفق، ولا يوجد فيه حديث واحد مذكور بتمامه سندا ومتنا في موضعين أو أكثر إلا نادرا، فقد عني بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو 20 موضعا فحصل منه نحو 20 موضعا. هذه المواضع أكثرها مكرر في موضعين وفي بعضها مكرر في 3 مواضع، وقد بينها بالتفصيل من لبينها قسطلاني. نعم قسطلاني في مقدمة إرشاد الساري بين الأحاديث كلها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه شهد عمر فقال له عمار كنا في سرية، رواية الأولى في سفر، فأجنبنا وقال تفل فيهما، والتفل صاحبه الريح الذي يفرق الغبار والتراب. نعم.
قوله باب التيمم للوجه والكفين أي هو الواجب المجزئ، وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله، فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملا، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط. قوله
فأما
رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال، وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد. وسيأتي الكلام على مسألة الاقتصار على ضربة واحدة في بابه إن شاء الله تعالى. قوله حدثنا حجاج بن منهال هو ابن منهال،
يعني مما يستدل به من يقول بأن التيمم إلى المرفقين إطلاق الآية مع تقييدها بآية الوضوء، فآية الوضوء اليد مقيدة إلى المرافق، وفي آية التيمم مطلقة، فهل يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة هو يبقى على إطلاقه؟ يحمل ولا ما يحمل؟
الشافعية في هذه الصورة
يحملون، عند الشافعية يحملون في هذه الصورة التي هي إيش؟ نعم، الاتفاق في السبب والاختلاف في الحكم، الاتحاد في السبب والاختلاف في الحكم، لأن السبب واحد وهو الحدث في التيمم والوضوء، والحكم هذا غسل وهذا مسح يختلف. والجمهور لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. لماذا لا نحمل آية التيمم على آية قطع السارق؟
قطع اليد.
اختلف الحكم والسبب.
نعم.
فالاتفاق على أنه لا يحمل المطلق على المقيد، واحد وتسعين من الجزء الثالث، يعني يقول قال ابن حجر رحمه الله عند باب 91 باب التعجيل إلى الموقف في نسخة الصغاني لا يدخل في الباب حديث مالك عن ابن شهاب، ولكني أريد أن أدخل فيه غير معاد، يعني حديثا لا يكون تكرار كله سندا ومتنا، يراجع. نعم.
بعد وفاة مناسك الله.
نعم.
بس قول هذا شيخ على يمكن أن يدفع قول الأسف
إيه بس تيمم النبي عليه الصلاة والسلام بعده مرارا إن كان وقع أنه قال نعم التيمم على الصفة الآباط تيمم إلى الآباط إن كان وقع فكل تيمم وقع منه عليه الصلاة والسلام ناسخ لهذا القول ولا يكفينا أنه لم يصح وانتهى الإشكال ما نحتاج إلى مثل هذا الكلام. نعم.
قوله حدثنا حجاج هو ابن منهال وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق حجاج بن محمد عن شعبة بغير هذا السياق ولم يسمع البخاري من حجاج بن محمد وتابعه على هذا السياق عن حجاج بن منهال علي بن عبد العزيز البغوي أخرجه ابن المنذر والطبراني عنه وخالفهما محمد بن خزيمة البصري عنه وقال عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أخرجه الطحاوي عنه وأشار إلى أنه وهم فيه. قلت سقطت من روايته لفظة ابن ولا بد منها لأن أبزة والد عبد الرحمن لا رواية له في هذا الحديث والله أعلم. قوله عن الحكم في رواية كريمة والأصيل أخبرنا الحكم وهي رواية ابن المنذر أيضا. قوله عن ابن عبد الرحمن في رواية أبي ذر وأبي الوقت عن سعيد بن عبد الرحمن. قوله بهذا أشار إلى سياق المتن الذي قبله من رواية آدم عن شعبة وهو كذلك إلا أنه ليس في رواية حجاج قصة عمر. وقال النظر يعني
مقتصرا فيها على قصة عمار دون قصة عمر. نعم.
قوله وقال النضر هو ابن شميل وهذا التعليق موصول عند مسلم عن إسحاق بن منصور عن النضر وأخرجه ابو نعيم في المستخرج أيضا من طريق إسحاق بن راهويه عنه. وأفاد النضر في هذه الرواية أن الحكم سمعه من شيخه سعيد بن عبد الرحمن والظاهر أنه سمعه من ذر عن سعيد ثم لقي سعيدا فأخذه عنه وكأن سماعه له من ذر كان أتقن ولهذا أكثر ما يجيء في الروايات بإثباته
يعني وإن كان نازلا لأن الأصل تقديم السند العالي وقد يقدم النازل لنظافته وقوة رجاله وإن كان نازلا لأن العلو والنزول ليس من متين علم الأسانيد وإنما هو من مليحه العبرة بثقة الرواة واتصال الإسناد يعني يكون كل راو سمعه من شيخه وقد يلجأ إلى الأسانيد العالية لهذه النكتة والعلماء يحبون العلو حتى قال علي بن المديني في وقت موته ماذا تشتهي؟ قال بيت خالي وسند عالي أنتم تمنون البيت الخالي تدخلوا البيت ما فيه أحد ها؟ الله المستعان. نعم.
وأفادت رواية سليمان بن حرب أن عمر أيضا كان قد أجنب فلهذا خالف اجتهاده اجتهاد عمار.
يقول الإمام البخاري حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن قال قال عمار لعمر تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفان الوجه فاعل يكفي والكفان معطوف عليه وفي بعض النسخ يكفيك الوجه والكفين يعني يكفيك مسح الوجه والكفين أو أن تمسح الوجه والكفين يكفيك أن تمسح الوجه والكفين. نعم.
قوله في رواية محمد بن كثير يكفيك الوجه والكفان
كذا في رواية الأصيل وغيره بالرفع يكفيك الوجه والكفان، كذا في رواية الأصيل وغيره بالرفع فيهما على الفاعلية وهو واضح، وفي رواية أبي ذر وكريمة يكفيك الوجه والكفين بالنصب فيهما على المفعولية، إما بإضمار أعني أو التقدير يكفيك أن تمسح الوجه والكفين، أو بالرفع في الوجه على الفاعلية وبالنصب في الكفين على أنه مفعول معه. وقيل إنه روي بالجر فيهما، ووجهه ابن مالك بأن الأصل يكفيك مسح الوجه والكفين، فحذف المضاف وبقي المجرور به على ما كان. ويستفاد من هذا اللفظ أن ما زاد على الكفين
وجهه ابن مالك. وين وجهه ابن مالك؟
شواهد التوضيع.
ها؟
شواهد.
إيه في الشواهد؟ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك صحف الألفية، لأن اليونيني قرأ البخاري على ابن مالك لأن فيه إشكالات من حيث العربية وجهها ابن مالك في مثل هذا الموضوع، وابن مالك استفاد الرواية من اليونيني. نعم.
ويستفاد يعد من المحدثين ابن مالك
بالرواية مثل غيره يحرصون على السند. ما أدري والله، هو إمام في العربية أما الحديث كان ما عنده إلا هذا، فطلب الرواية موجودة من عوام أيضا. نعم. كما يصنع الآن
صحيح
في تتبع الإجازات والأسانيد من شباب لا يفقهون في علم الحديث شيئا ويحرصون عليها من أناس لا خلق لهم، وهذا موجود. نعم.
ويستفاد من هذا اللفظ أن ما زاد على الكفين ليس بفرض كما تقدم، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن خزيمة، ونقله ابن الجهمي وغيره عن مالك، ونقله الخطابي عن أصحاب الحديث، وقال النووي. لكن يستملح من هذا الكلام أنه يسن يشرع، يفهم من هذا الكلام
لا يجب،
إنه ليس بفرض لكنه يدخل تحت المشروعية إذا نصوا على أنه ليس بواجب.
لكن أن لك أن تناقش إذا كان ليس بواجب ولا دليل عليه فما الحكم؟ تقلب عليه. نعم.
وقال النووي رواه أبو ثور وغيره عن الشافعي في القديم، وأنكر ذلك الماوردي وغيره، قال وهو إنكار مردود، لأن أبا ثور إمام ثقة قال وهذا القول وإن كان مرجوحا فهو القوي في الدليل، انتهى كلامه في شرح المهذب. وقال في شرح مسلم في الجواب عن هذا الحديث إن المراد به بيان صورة الضرب للتعليم، وليس المراد به بيان جميع ما يحصل به التيمم وتعقب
يعني الضرب حصل بالكفين لا المسح، الضرب حصل بالكفين، هذا اتفق عليه الجميع. ولكن اقتران الكفين بالوجه يدل على الممسوح. نعم.
وتعقب بأن سياق القصة يدل على أن المراد به جميع ذلك، لأن ذلك هو
بيان
الظاهر
بيان. أن المراد به بيان جميع ذلك.
وتعقب بأن سياق القصة يدل على أن المراد به بيان جميع ذلك لأن ذلك هو الظاهر من قوله إنما كان إنما يكفيك. وأما ما استدل به من اشتراط بلوغ المسح إلى المرفقين من أن ذلك مشترط في الوضوء، فجوابه أنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار، وقد عارضه من لم يشترط ذلك بقياس آخر وهو الإطلاق في آية السرقة، ولا حاجة لذلك مع وجود هذا النص.
لكن آية الوضوء أقرب من آية السرقة.
نعم.
آية الوضوء يعني التقييد بما جاء في آية الوضوء أقرب من التقييد بما جاء في آية السرقة، يعني في آية الوضوء مع آية التيمم الاشتراك في السبب، بينما آية السرقة مع آية التيمم لا اشتراك لا في حكم ولا في سبب. نعم. ولا والله كلامه اللي راح وأنه لا يدل على الوجوب ترى في تعاطف مع مذهبه على كل حال ما يقدر ومحدث والنصوص مثل الشمس. نعم.
قوله حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم ولم يسق المتن في هذه الرواية بل قال وساق الحديث، وظاهره أن لفظه يوافق اللفظ الذي قبله، ثم ساقه نازلا من طريق غندر عن شعبة، وأظنه قصد بإيراد هذه الطرق الإشارة إلى أن النضر تفرد بزيادته وأن الحكم سمعه من سعيد بلا واسطة. واختصر المصنف سياق غندر وقد أخرجه أحمد عنه، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن الشار شيخ البخاري، وسياقه أتم، ذكر فيه قصة عمر وذكر فيه النفخ أيضا، والله أعلم.
اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. إيه؟
هل في هذا مثلا يعني هو أورد مسألة النفخ بكرامة لا يكفي للبيان
الحكم؟ هو كونه لا يجزم ويريد الترجم على سبيل الاستفهام لأدنى سبب ولو لم يتجه إليه ويقول به، لكن لوجود أدنى سبب ولو لم يكن مؤثرا يتردد.
نسأل الله عليك مسألة ابن الأخنس قول ابن حجر، وش نأخذ؟ نأخذ قول ابن حجر بالفاتح لأنه متأخر، ولا كيف نجمع بينه؟
لا شك أن ابن حجر لما قال عنه ما قال بالفاتح يستحضر روايته في البخاري، إيه، وقد يكون في مجموع ما قاله ما نظر فيه وتوصل إليه في التقريب نظر إلى رواياته في الكتب الأخرى.
طيب يا شيخ مسألة الضحاك الثلاثة، ألا نقول في أنه ما قال فيه ابن حجر لين الحديث فإن كل رواياته ليس له متابع؟
لا، ما يلزم، لأن الأحاديث أحكام على الرجال لا على الروايات، الكتاب أحكام على الرجال. أنت لو وجدت في هذا الذي لم يتابع وما وقف عليه ابن حجر ثم وقفت عليه وش تقول؟
خلاص
تقول مقبول،
تقول مقبول. إيه؟
وش حل
الإشكال؟ وش حل؟ ما حل. لأن الأصل التقعيد بهذه الطريقة ليس على جادة كتب الرجال، لأنك تحكم على رجال ما تحكم على أحاديث، والمتابعة وعدمها للروايات ما هي للرواة.
إيه، ولكن قد يقال أن المرتبة كلها تحت حكم الضعيف ما لا يتحمل تفرده، ثم هو لما نظر إلى المرويات جعل.
شوف هذا ترى، لا أنت أمام كتاب يحكم على رواة ما له دعوة بالمرويات، ليس له علاقة بالمرويات.
هذا الشيخ ما يجمع بينهن من المحدثين؟
وش يجعل بينه؟
يجمع بين الحكم على الرجل بعد
النظر. هذا الأصل إذا أراد الحكم النهائي، أما الآن أحكام مبدئية في الكتاب. سلام عليكم.